إن الحمد والنعمة لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الوصية المبذولة لي ولكم في تقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أخي الكريم أذكرك ونفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عينان لم تمسهما النار أبدا عينا باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله فإذا بكت العيون كان ذلك دليلا على خوفها من الواحد الأحد وإذا جمدت العيون فاعلم أن جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب من كثرة الذنوب وكثرة الذنوب من نسيان الموت ونسيان الموت من طول الأمل وطول الأمل من شدة الحرص وشدة الحرص من حب الدنيا وحب الدنيا رأس كل خطيئة كل آدم خطاء وخير الخطائين التوابون اللهم تب على الخطائين والمذنبين هذه الأمة آمين آمين فمرحبا بكم في هذه الأيام المباركة الطيبة في هذا البيت من بيوت الله سبحانه عز وجل ثم مرحبا بشيخنا وأستاذنا ألا وهو أبو عبد الله سعد بن عبد الله الدريد نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنات الفردوس مع هذه الوجوه الطيبة النيرة التي جاءت من كل حدب وصوت تسعى إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى فليتفضل شيخنا سيادته مشكورا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحمده سبحانه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وأرسله إلى الثقلين الجن والإنس كافة للعالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. زكى الله بصره فقال سبحانه ما زاغ البصر وما طغى وزكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى خلقه فقال سبحانه إنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تتابع الليل والنهار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ما صلى عليه الأبرار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد مكاييل الماء في البحار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ريش الأطيار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد ذرات الرمال في الصحاري والقفار. اللهم صل وسلم عليه صلاة دائمة دائبة تامة إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المؤمنين المخلصين في الاتباع والتأسي والاقتداء. اللهم صل وسلم على من اهتدى بهديه واستنى بأثره واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله وصيتنا التي نتبادلها ونقبلها ونهديها ونرجو الله أن يبلغنا إياها هي تقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. التقوى هي الزخر وهي الزاد ليوم المعاد ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخر وعند الله للأتقى مزيد. التقوى هي ذلك الأمر الذي رتب الله عز وجل عليه الوعد الجزيل والعطاء العظيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فلا تجد خيرا إلا وعده الله لعباده المتقين. لا تجد فضلا إلا كان جزاء للمتقين. لا تجد عطاء إلا كان هبة للمتقين. لا تجد فرجا إلا جعله الله وعدا للمتقين. لا تجد يسرا إلا بشر به المتقون. فلنحرص على تقوى الله فإنها وصية الله وصية الله لعباده وللأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أحبتي في الله إن نبينا صلى الله عليه وسلم له علينا من الحقوق ما الله به عليم وكما أننا نقر بتقصيرنا في عبادة ربنا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ما ذكرناك ربنا حق ذكرك سبحانك ربنا ما شكرناك حق شكرك إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الآماد واستطال العمر إذا عم بالسراء أعقب مثلها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر. إذن نحن في كل حال وفي كل مقام يجب أن نتذكر نعم الله وأن نتذكر فضل الله وأن نتذكر تقصيرنا وتفريطنا في جنب الله وأن نكثر من الاستغفار فإن الاستغفار من أسباب رضا الخالق على المخلوق ورضا الرب على العبد. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أحد الصحابة رضوان الله عليه يا رسول الله إنني رجل كثي سريع الغضب ذلق اللسان يعني لساني حاد على زوجتي ولساني حاد على أهل بيتي ولساني حاد على من عندي. فقال صلى الله عليه وسلم وأين أنت من الاستغفار أين أنت من الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الذي يغفل عن الاستغفار محروم 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 ولأن الاستغفار بإذن الله عز وجل من أسباب سلامة العبد من شؤم الذنوب ومن موبقاتها وعواقبها الوخيمة. من من الله عليه بالاستغفار فإنه يكون دائما في فرج وفي خير وفي بركة وفي سعادة. فنحن دائما نتذكر فضل الله علينا ونتذكر تقصيرنا في حق الله وفيما أوجب الله. لو أن عبدا كما قال صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا منذ ولد إلى يوم يموت يجر على وجهه في سبيل الله ما كان يعدل ذلك نعمة من نعم الله عليه. لو أن الواحد منذ أن ولد إلى يوم يموت يجر على وجهه، يسحب على وجهه من الأذى والبلاء في سبيل الله، ما كان ذلك يعدل نعمة من نعم الله عليه. فماذا نحدث عن النعم؟ ماذا نحدث عما أنعم الله به علينا؟ يا ابن آدم، كم فيك من عرق ساكر لو تحرك لم يطب لك عيش، ويا ابن آدم كم فيك من عرق متحرك لو سكن ما بقيت لك حياة. إذن هذه النعم، أنت نائم والنعم تجول بمليارات الأعداد وأضعافها في بدنك، وأنت نائم وأنت قائم، والله يحرسك في كل حال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، قل من يكلأكم بالليل والنهار ويرسل عليكم حفظة. إذن نحن دائما يجب أن نتذكر نعم الله وأن نتذكر تقصيرنا في جنب الله، كذلك نتذكر مكانة وفضل نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. نبينا صلى الله عليه وسلم له حق علينا، لولا هذا النبي العظيم ما كنا اهتدينا، لولا هذا النبي العظيم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ما كنا عرفنا هذا الوحي. الله عز وجل له الفضل والمنة الأولى والآخرة والتامة والباقية والظاهرة والباطنة في هدايتنا، ولكن من عظيم نعم الله علينا أن نعمة الله علينا بالهداية جعل طريقها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا عرفنا الصلاة ولا الصيام ولا الإسلام ولا الشهادتين ولا كل ما أوجب الله. فإن النبي قد بلغ أتم البلاغ وتحمل قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تحمله وبلغه وأداه وصبر في سبيل تبليغه أيما صبر، ولقي من قومه ألوان الأذى والمشقة. أحبتي في الله، تأملوا كيف كان صلى الله عليه وسلم غريبا يدور بين الناس. الناس قد تعلقوا بعبادة غير الله، يعبدون الأحجار، يعبدون الأصنام، يتعلقون باللات، بالعزة، بيغوث، بيعوق، بنسر، بإساف، بنائلة، بألوان الأصنام. ما من دار إلا وفي جدرانها الأصنام، ما من دابة إلا وفي رقبتها الأصنام، ما من مجلس إلا والأصنام تحيط به، ما من مكان، حتى الكعبة كان حولها 360 صنم حول الكعبة. ومع ذلك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ليقال له ادع هؤلاء الذين ملأوا بيوتهم وأسواقهم وما أماكنهم وطرقاتهم ملأوها بالأصنام، لقد كلفت أن تقول لهم قولوا لا إله إلا الله. لا يعبد صنم، لا يرجى صنم، لا يتوسل بصنم، لا يتعلق بصنم، لا يتعلق إلا بالله وحده لا شريك له. أتظنون هذا أمرا هينا؟ الذي يظن أن هذا الأمر هين يتخيل لو أنه وقف على شاطئ البحر وساحل البحر ووقف أمام العراة من النساء وقال لهن يا معاشر النساء البسوا الحجاب، هل هذا أمر سهل؟ أن تقف بين العراة على الشواطئ وتقول تحجبوا؟ ليس أمرا سهلا. كذلك كان الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك وتجريد التوحيد والانقياد والعبودية لله عز وجل كانت أمرا عسيرا. ولذلك لما شرع صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الدعوة قالت قريش مجنون، وقالوا ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا كان يريد مالا. دعاه الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيت الذي آتيناه آياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. دعاه الوليد بن المغيرة قال يا محمد لقد آذيت قومه، سبحان الله، يأتي إليهم بالخير يقولون آذيتنا، يأتي إليهم بالهدى يقولون ضللت أو أضللت أبناءنا، لقد آذيت قومك، وتجرأ سفهاؤهم على كبارهم وند كثير منهم على بعضهم، فإن كنت تريد مالا أعطيناك، بس اسكت، كف، لا تدعو إلى التوحيد، لا إله إلا الله هذه اتركها، إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد جمالا زوجناك، تريد جاها تريد سؤددا جعلناك ملكا علينا، إن كان بك رئي يعني مس من الجن طلبنا لك أسباب الطب. فلم يستجب صلى الله عليه وسلم لهذه الضغوط ولهذا التهديد. دعاه عمه أبو طالب وقال: يا محمد، إن قومك قد شكوا إلي ما بك، وإنهم عرضوا عليك كذا ويعرضون، يعني إغراءات وإغراءات كثيرة. فظن صلى الله عليه وسلم أن عمه أبو طالب أن عمه أبا طالب يسلمه، ويتوقف عن نصرته ويتراجع عن حمايته. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت ما أمرني الله عز وجل بأن أبلغه حتى أهلك دونه أو تندق هذه التعرفة. ثم بكى واستعبر صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب كثير العناية والشفقة والحياطة والذود والذب والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عبرته ما هان عليه الأمر، وقال في قصيدته اللامية المشهورة: ولما رأيت القوم لا أد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى أن قال وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع الأيام عصمة للأرامل، ونسلمه يعني ننصره حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، فوالله لولا أن نجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الجد فينا غير قول التهاذل. وفي القصيدة الأخرى: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة. أقول أنا أعلم أن هذا الدين الذي جاء به ابن أخي من عند الله دين حق، لكن اللوم العتاب النقد التجريح الأذى الغمز اللمز، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن المنة على من هداه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم صبر، كانوا يضعون الشوك في طريقه حتى تصيبه الأشواك فيشتغل بنزع الشوك من أقدامه عن تبليغ دعوة الله عز وجل. كان يأتي إلى تجمع العرب في أسواق الشعر وفي مجامعهم في سوق عكاظ وفي سوق ذي مجنة وذي المجاز، ويعرض عليهم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. فيأتي أبو جهل من خلفه ويقول: يا معشر الناس، إن هذا إن ابننا هذا قد طبأ عن دين الآباء والأجداد، ونحن أدرى به، ولو كان فيه خير لكنا أول من يتبعه. تخيل أن خمسة من الأطفال يلحقون بك في الشوارع ويقولون عنك مجنون مجنون مجنون، هل تتحمل هذا الأذى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرى به السفهاء والصبيان ويرجمونه بالحجارة، كما ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف عند بني عبد يليل بن كلال أمروا السفهاء والصبيان فصفوا له السماطين، يعني صفوا له طريقين، وجعل كل ما مر على قوم رجموه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف، فخرج من الطائف هائما على وجهه حتى نزل بواد يقال له قرن الثعالب، ثم أصابته يعني غفوة من شدة الأذى والتعب. فلما أفاق فإذا بغلام قد وقف على رأسه بقطف من عنب، قال له: من أنت؟ قال: اسمي عداد. قال: من أين؟ قال: أنا من أهل نينوى، وأنا أصلا من العراق. قال: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام جاءه ملك الجبال، قال له: يا محمد، الملك الذي وكله الله بأمر الجبال، هذه الجبال العظيمة التي ننظر إليها، جبال الألب، جبال السروات، جبال الأطلس، الجبال في أنحاء العالم وكل بها ملائكة، هذه الجبال التي لو اجتمعت جيوش العالم لتهز الجبال ما حركت الجبال أبدا، ولا حركت مقدار هذا المسجد من الجبال. ومع ذلك يقول الله عز وجل في يوم القيامة: يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف الذي يطير، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمتا. وإذا الجبال نسفت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إذن أحبتي في الله، ملك الجبال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت أطبقت الأخشبين على هؤلاء الذين لم يؤمنوا بدعوتك ولم يستجيبوا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ملك الجبال، إني أرجو الله أن يخرج من أطلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
تكبير.
انظروا أحبتي بالله، هذه العظمة وهذه الرحمة. لو كان شخصا عاديا، لو لم يكن نبيا، لانتصر لنفسه وانتقم، لقال: يا ملك الجبال، أعطني كل ما أعطاك الله من قوة، ودكدك الجبال على قريش وعلى أهل الطائف وعلى جميع المشركين الذين لم يؤمنوا بدعوتي، الذين يؤذونني ويجعلون شوك في طريقي ويقولون عني ساحر وكذاب وكاهر وعراف. قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء، يعني إن لم يهتدوا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم يكون لهم أولاد يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا. وهذا درس للمؤمن، درس للداعية إلى الله، درس للإنسان أن لا يتشفى ولا ينتقم ولا يحب الانتقام، بل يرجو الخير. فإذا رأيت رجلا قد هداه الله إلى الإسلام فرحت بذلك، وإن لم يهتدي تقول: لعل الله أن يهديه، ولو قبل موته بلحظة، ولو قبل موته بثانية. نحن نريد أن يهتدي الناس، ليس لأجل أن يكونوا جنودا في الجيوش، ولا من أجل أن يكونوا يصارعون أو ينازعون. نريد أن يهتدوا من أجل أن يعبدوا الله ويسلموا من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولد جاره اليهودي، كان له جار يهودي وولد جاره مرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن على أهل الدار، فدخل عليهم. يزور من؟ يزور أبو بكر، يزور عمر، يزور ولد اليهودي، يهودي ابن يهودي. فجاء يزوره ووقف عند، جلس عند رأسه ووضع يده على رأسه ويقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأحس هذا الغلام اليهودي بالرحمة والرأفة، وهو على وشك الموت يعالج سكرات الموت في لحظات الموت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه وهو يعلم أنه بعد لحظات سيموت، ليس يدعوه ويظن أنه سيكون قائد قبيلة ولا قائد جيش ولا قائد معسكر، يدعوه حتى ينقذه من النار. فقال له: قل لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله. فأخذ الغلام ينظر إلى رسول الله ثم يلتفت إلى والده وكأنه يتمنى أن يسلم، ولكن خوفه من أبيه في لحظات الموت وفي سكرات الموت تصده عن ذلك. فقال والده وقد عرف إشارة عين ولده، قال: يا بني، أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فما كان منه إلا أن قال، كأنه ظفر بكنز عظيم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم مات بهذه اللحظة، بثواني مات بعدها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ولذلك لما نقرأ قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونقرأ قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرحمة التي تجلت في كل مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن يؤلمنا يوم أن يتكلم أحد أو يرسم أحد كاريكاتور أو يقول شيئا يصور فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصور فيه صورة تخيلها يظنها صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو ما رسم النبي وما عرفه وما استطاع أن يصل إليه. والله يعصمك من الناس، إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين، إلا تنصروه فقد نصره الله، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لكن يتخيل صورة، يقول هذا محمد ويرسم على عمامته قنبلة ويقول هذا رسول الإرهاب والتفجير وليس رسول السلام والرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يستهان بهذا، يقال عن هذا الكلام. وهو الذي كان في طريقه لفتح مكة جاءت قنبرة حمامة تدور فوق رأسه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى هذا الطائر الذي يطير ويرفرف بجناحيه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: من فجع هذه الحمامة في صغارها؟ تخيل نبي قائد أمة قائد جيش قائد دولة يحاسب الجيش، يقول: من فجع هذا الطائر في فراقه؟ من فجع هذه الحمامة؟ هذا الطير من فجعه بفراقه؟ فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، وجدت فراقا صغارا فأخذتهم. قال: رد إليها فراقها، رد إليها فراقها. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالطيور. كان يمشي صلى الله عليه وسلم فمر بجمل، فلما رآه الجمل التفت إليه وأخذ الجمل يحن حنين الطفل إلى أمه، فدنا إليه صلى الله عليه وسلم. فلما دنا صلى الله عليه وسلم إلى الجمل، جاء الجمل وأناخ رقبته ووضع رأسه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الجمل يبكي. وأنا صاحب جمل، أنا عندي جمال في السعودية، أنا صاحب إبل، أعرف الجمل متى يبكي. والله يا إخوان، إننا إذا أخذنا ولد الناقة، نسميه البكرة أو الجعوث، إذا أخذنا ولد الناقة من أمه صارت الأم تبكي بكاء يقطع القلب، يعني نعرف هذا الشيء ليس غريبا. فلما جاء هذا الجمل وضع رأسه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صفحة لحيه وعلى رأسه، فقال: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الجمل شكى إلي أنك تجيعه ولا تطعمه وتحمله فوق طاقته. يا أحبتي في الله، هذا هو حبيبنا، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. لما جلس ذات يوم أقبل عليه الحسن أو الحسين من أبناء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، أبناء فتى الفتيان ليث بني غالب علي بن أبي طالب، جاءوا وكان يحبهم حبا عظيما ويقول يشمهم، يقول: هما ريحانتاي من الجنة، كأنني أشم الجنة في وجوههم وفي أجسادهم. فكان عنده رجل من الأعراب يقال له الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع بن حابس: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ شوف، أتقبلون الصبيان الصغار هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ليش ما نقبل الصبيان الصغار؟ هؤلاء الأطفال. يقول أحمد شوقي: قبل الطفل ولو لم يكن لك، إنما الطفل على الأرض ملك، عطفة منك على لعبته تخرج المكنون من كربته. فقال الأقرع بن حابس: أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ولما أرسل إليه صلى الله عليه وسلم وقيل له إن ولدك إبراهيم ينازع يحتضر، للنبي ولد اسمه إبراهيم، مات للنبي ولد اسمه إبراهيم، فلما حضرته الوفاة أخذت روحه تقعقع، يعني في لحظات سكرات الموت أصبح يسمع لصوت الروح في الحلق وفي الصدر قعقعة، هكذا مثل هذا الصوت. فبكى صلى الله عليه وسلم وسال الدمع على خديه الشريفين، فقال أحد الصحابة: حتى أنت يا رسول الله يعني تبكي على المصيبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة، يعني ليس سخطا على قدر الله وليس جزعا من قضاء الله، إنها رحمة. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى هذه الرحمة العظيمة التي في النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ذات يوم للصلاة فتبعته أم كلثوم الصغيرة بنت زينب، فوجدها تتعثر فحملها على صدره وجاء وصلى بالناس وهو يحملها، فكان إذا وقف حملها وإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض صلى الله عليه وسلم. انظروا هذه الرحمة العظيمة، انظروا الإنسانية. لما مرت جنازة يهودي وقف صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله هذه جنازة يهودي، قال: أوليست نفسا؟ أوليست نفسا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نحدث عن شمائله؟ ماذا نحدث عن رحمته بأمته؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي في قومه دعوة مستجابة. طيب وأنت يا رسول الله ما هي دعوتك المستجابة في أمتك؟ قال: أما أنا فقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفاعة لأمتي يوم القيامة، شفيع لي ولك ولجميع المصلين الراكعين المسلمين الساجدين. هذه نعمة عظيمة أننا موعودون بشفاعة عظمى. يوم يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في عند العرش في الموقف العظيم، وكل نبي يقول: اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، يتدافعون الشفاعة. يأتي الناس بكثرة الناس بجموع الناس يأتون إلى آدم عليه السلام يريدون منه الشفاعة فيدفعهم إلى نوح يريدون منه الشفاعة فيدفعهم إلى موسى يريدون منه الشفاعة فيدفعهم إلى عيسى عليه السلام يريدون من شفاعة، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون يقولون: يا رسول الله اشفع لنا عند ربك، حر وشمس وهول وموقع عظيم، الكل يتذكر ذنوبه، هذا يتذكر ذنوبه وخطاياه، الذي زنى يتذكر الزنا، والذي يشرب الخمر يتذكر الخمر، والذي سرق المال يذكر ما سرق، والذي والذي، كل في كرب عظيم. فماذا يحصل؟ يقولون: يا رسول الله اشفع لنا، اشفع لنا عند ربك يقضي بيننا بهذا الموقف العظيم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. وهو الذي فيه يقول عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى. يقول صلى الله عليه وسلم: فأخر ساجدا. وفيه فائدة أن الإنسان يلح على الله في السجود ويكون أقرب إلى الإجابة، إجابة الدعاء في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. للأسف نحن سجودنا الواحد من يوم يسجد: سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي، الله أكبر، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي سبحان ربي العلي. ما لك حاجة؟ ما لك حاجة؟ ألا تتريث قليلا وتهدأ قليلا في سجودك وتدعو الله أن يقضي حوائجك، أن يشفي مرضك، أن يصلح زوجتك، أن يهدي ولدك، أن يوسع رزقك، أن يشفي مرضك، أن يهدي جارك، أن يصلح شأنك، أن يعز دينك، أن ينصر ملتك؟ لما لا تدعو؟ الإنسان حينما يجلس مع أحد يحبه يتمنى أن الوقت يطول يطول، كلما أراد الإنسان أن ينصرف قال: اصبر يا أخي، مبسوطين مستأنسين، دعنا نتكلم دعنا نتحدث. هل هناك أحب إليك من ربك الذي خلقك من العدم، أعطاك السمع والبصر والقدم والرئة والتنفس والحواس والجوارح والأجهزة؟ إذن لماذا لا تطيل الدعاء مع ربك وتناجي ربك وتلح على الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخر ساجدا ويفتح الله علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل. وفيه فائدة أن الحمد والثناء على الله من أجمل ما تستفتح به إجابات الدعاء. تريد تدعو؟ أثني على الله: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك، اللهم لك الحمد رضا نفسك، اللهم لك الحمد زينة عرشك، اللهم لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم لك الحمد أنت على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد. وتثني على الله وتثني وتمدح وتمدح ربك، ما من أحد أحب إليه المدح من الله. ثم إذا مدحت الله وأثنيت عليه تأتي بعد ذلك تثني بالصلاة على حبيبك وشفيعك رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم على محمد. لأن الدعاء يحتاج إلى كلمة العبور، كلمة العبور التي تسرع الإجابة، الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعلمها من قبل، وأطيل 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 في الحمد والثناء على الله، حتى يقال الله عز وجل ينادي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. شوف الشفاعة العظيمة. وكما يقول أحمد شوقي: وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلني، حتى بلغت مقاما لا يطار له على جناح ولا يسعى إلى قدمي. الصلاة والسلام عليه من أعظم الأسباب الفوز بهذه الشفاعة العظمى. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم محبته شرط الإيمان، لأنه تحمل في سبيل هذه الأمة ونصحها الشيء العظيم. جاء صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي تحت الكعبة، فجاء أبو جهل ووضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو تاجر. تخيل واحد منكم نفسه الآن أنك تاجر، ويأتي واحد بالغلط بس بالخطأ ويضع قدمه على رقبتك، والله إن تقطع صلاتك وتقوم بقاعدك. يأتي أبو جهل متعمدا ويضع قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وساجد، يؤذونه يمنعونه أن يبلغ دعوة الله للخلق. وفيه نزل قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كذب وتولى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى. الله يرى، الله يرى نبيه وسينصر نبيه، ويرى ما فعل أبو جهل، وقتل أبو جهل في معركة بدر لما سجد صلى الله عليه وسلم في يوم آخر يصلي عند الكعبة، أخذ طواغيت صناديد قريش يسخرون به، يقولون: هذا الطابع ماذا يفعل؟ يجعل وجهه في التراب ويرتفع وينخفض. فقال عقبة بن أبي معيط: إن بني فلان قد ذبحوا ناقة، إن بني فلان عندهم ناقة قد ولدت ونتجت. تعرفون الناقة إذا نتجت يخرج الحوار هذا الذي في بطنها أو الولد الذي في بطنها في كيس مليء بالدماء، مليء بما في جوف الناقة. قال: أيكم يأتيني بسلى جزور بني فلان نضعه على محمد؟ تخيل هو صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول عقبة بن أبي معيط: من يأتينا بهذه الأوساخ التي خرجت من فرج الناقة نجعلها عليه وهو يصلي. فيأتي أحدهم يركض بها ويضعونها عليه صلى الله عليه وسلم، فتأتي فاطمة رضي الله عنها وتمسح الدم والوسخ والقدر عن رأسي ورقبتي وظهر أبيها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من أجلنا أيها المسلمون أمرا عظيما، فلا غرابة أن نحبه حبا عظيما. ولا طريق إلى الإيمان بالله إلا إلى الإيمان بمحمد. كيف تؤمن بالله وتطيع الله وتعرف ماذا أمر الله به وماذا نهى الله عنه وماذا شرع الله وماذا أوجب الله إلا إذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرط الإيمان ودليل الإيمان ومفتاح الإيمان وطريق الإيمان وحجة الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومالك وولدك ووالدك، وإلا فإن في إيمانك نقص وخلل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يسأل السؤال الذي يستفيد الصحابة من جوابه، ولا معلوم عمر يحب النبي أعظم من محبته لنفسه. قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من مالي ووالدي وولدي إلا من نفسي. هو يريد أن يبين للصحابة أنه حتى الإنسان لا يؤمن حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي ومالي وولدي ووالدي والناس أجمعين. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن يصح الإيمان ويثبت الإيمان ويستقر الإيمان. ولذلك يجب أن نعلم أولادنا حب الله أولا وحب النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. جميل، رائع، ممتاز لما نمسك الولد الطفل الصغير نقول له: من تحب أكثر، أنا ولا الرسول؟ يقول: لا، أنا أحب الرسول أكثر. تعلم أننا علمناه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول له: تحب الله؟ يقول: أحب الله. ومن بعده يقول: أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن بعده يقول: أحب أبا وماما. يعني نحن علمناه ما هي منزلتنا في سلم المحبة. المحبة أولا لله، والمحبة ثانيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحبة بعدها للوالدين. إذن محبة النبي هي شرط الإيمان. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله بالكوثر، وهو الحوض العظيم والنهر الموهود. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا الحوض يرد عليه كل أمته إلا من أبى وعصى وخالف أمره وأصر على ذلك ومات ضالا مضللا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزادن يعني لا يمنعن أقوام عن ورود حوضي يوم القيامة. فأقول: يا ربي، أمتي هؤلاء أمتي، لماذا يمنعون عن الحوض؟ فيقول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين منعوا من الحوض: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فمن خرج عن سنته صلى الله عليه وسلم محروم من هذا الحوض العظيم. هذا الحوض العظيم أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأصفى من الماء، وعليه كيزان، عليه كيزان بعدد نجوم السماء، يشرب منها الأبرار المطهرون الذين صدقوا محبته صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، مسلم لا يعرف مكان النبي ولا مقام النبي ولا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم محروم من الخير كله. كيف لا تعرف محبة نبيك وهو أسوتك؟ كيف لا تعرف محبة نبيك وهو قدوتك؟ كيف لا تعرف محبة نبيك وهو شفيعك؟ كيف لا تعرف محبة نبيك وهو الذي أحاط أمته برحمته بالأولين والآخرين من أمته؟ طيب، محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هل هي محبة في يوم واحد في السنة، أم محبة دائمة مستمرة متجددة؟ محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد و362 يوم بقية السنة ما نعرف كيف نتعايش مع المحبة والتعظيم والإجلال والتوقير، لا، محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم مستمرة دائمة متجددة، تزيد ولا تنقص، تثبت ولا تفنى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نحن مرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن ننام نضطجع على الخد على الجانب الأيمن، ويقول أحدنا: باسمك ربي وضعت جنبي، فوضت نفسي إليك، إن مسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. من الذي علمنا نضطجع على الجانب الأيمن ونقول هذا الدعاء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان ثم تقلب، يعني أنت على سريرك على فراشك تنقلب ذات اليمين وذات الشمال، أنت تشعر أنك استيقظت لحظة ثم انقلبت هكذا، هذا يسمى التعاور. إذا تعار أو تعاور أحدكم في فراشه، يعني انقلب، فقال وهو يتقلب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر له ذنبه بإذن الله. من الذي علمك هذا الذكر وأنت على فراشك؟ إذا استيقظت من النوم ثم قلت: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكره. لماذا؟ لأن روحك قد رحلت عن جسدك في نومك، ولذلك الروح تخرج في النوم وتدخل في قصور وترى قبور وترى مشاهد وتقابل ملوك وتقابل فقراء وترى، يعني الروح، هذه الأحلام التي نراها هي رحلة الروح، الرؤى التي نراها هي رحلة الروح. ولذلك الله عز وجل يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني التي لم تمت يتوفاها الله في المنام، فالروح تخرج أثناء النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب، استيقظت من النوم، ماذا تفعل؟ من الذي علمك دعاء النوم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت مرتبط بالنبي، أول ما وضعت جنبك على الفراش، ويوم تقلبت، ويوم استيقظت، ثم ذهبت تتوضأ، من الذي علمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ستجد أنك مرتبط بالنبي في كل لحظة من لحظات حياتك. توضأت، كيف توضأت؟ من علمك الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من الذي علمك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. توضأت، صليت، أذنت، أقمت الصلاة، صليت، كبرت للصلاة، دعوت للاستفتاح، قرأت الفاتحة، قرأت ما تيسر، ركعت، رفعت، سجدت بين السجدتين، قرأت التشهد، أنت مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الصلاة، بدأت بالأذكار، أنت مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. دخلت على الناس بعدما خرجت من بيتك، سلمت عليهم، هكذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت البيت، مددت يدك للطعام، بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، هكذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم. شبعت من الطعام، الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، هكذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت الحمام، قدمت رجلك اليسرى، اللهم اني اعوذ من الخبث والخبائث ومن النجس الرجس الشيطان الرجيم، هكذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت من الحمام، قلت غفرانك، هكذا علمك النبي صلى الله عليه وسلم. لبست ثوبا، فستجد أنك في كل لحظة مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنفك عن هذا الارتباط. ما قرأت آية إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخذ هذا الوحي، بلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، وتناقلته الأمة سندا، ضبطا، حفظا، ثقة، إتقانا، حتى يقرأه الناس. ولذلك أنت تقيم ترى أن الذين يقرؤون القرآن في مشارق الأرض ومغاربها لا يختلفون على الآيات والسور. أنت هل سمعت يوم المسابقة الدولية للإنجيل؟ ما فيه، لأن هناك نسخ متعددة، وكل يقول هذا هو الإنجيل، دخلته الزيادة ودخله التحريف ودخله النقص ودخله التغيير. ما في مسابقة دولية، لكن في القرآن المسابقة الدولية للقرآن في مشارق الأرض ومغاربها. يأتي الذي من أندونيسيا والصين وأمريكا وفرنسا والمغرب ومكة والمدينة والسعودية والشام ومصر والمغرب والجزائر، كلهم يختبرون ويتسابقون في حفظ القرآن، ما عند أحد آية غير موجودة عند الآخر، ولا سورة غير موجودة عند الآخر. إذن هذا القرآن الذي حفظ كيف بلغنا إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أحبتي بالله يأتي السؤال، هل محبة النبي في إقامة المولد بس يوم واحد؟ هل محبة النبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أن نحتفل يوم واحد في السنة وبقية أيام السنة ما نعرف، ما نتذكر، ما نعيش، نحن نريد أن نعيش هذا الحفل العظيم يوميا في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة بكثرة الصلاة والسلام عليه والاتباع والاقتداء والتأسي؟ إذا كنا بالفعل صادقين بالمحبة، لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن المحبة الحقيقية هي أن نجعل الفرحة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة، وليست يوما معينا واحدا في السنة كما هو الآن مشهور ومنتشر عند كثير من المسلمين. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والرزق والهداية في مشارق الأرض ومغاربها. أحبتي في الله، أنا أسأل سؤال، المولد عبادة ولا ما هو عبادة؟ الذي يقول المولد عبادة يعطينا دليل من القرآن على أن الله أمرنا أن نقيم مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعطينا دليل من السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقيم له مولد، أو كما جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يا أحبابي، نعم،
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على عيدين في العام،
نعم،
وعيد في الأسبوع،
نعم، قال عن الجمعة هو عيد الأسبوع، وقال عن عيد الفطر وعيد الأضحى كما ذكر أخونا الحبيب جزاه الله خيرا، لكن من الذي شرع لنا أن نقيم عيدا أو احتفالا؟ أنا أعطيك أمر آخر، هل فيكم واحد يحب النبي أكثر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ يعني فينا واحد يقول أنا أكثر حبا للرسول؟ كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل أحد بلغ محبته للنبي كحب أبي بكر؟ أبدا، ما حد يزايد على هذه المحبة. محبة أبو بكر الصديق جاء بكل المال، قال هو لله ورسوله. أبو بكر الصديق هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق في طريق الهجرة كان يمشي أمام النبي ثم يمشي خلفه، يمشي أمامه ثم يمشي خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بك يا أبا بكر؟ قال أخاف من عدو بين يديك فأسبقك حتى أفديك بنفسي، ثم أتذكر عدوا يلحقك فأتبعك حتى يكون إن أصابك شيء فيني وليس فيك. ولما كان في الغار أبو بكر الصديق أخذ يقطع من ثيابه ويسدد فتحات في الغار، يقول أخشى أن يخرج منها ثعبان أو عقرب تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الرجال إلي أبو بكر، أحب النساء إلي عائشة، وأحب الرجال إلي أبوها أبو بكر الصديق. ولما مرض من الذي استخلف في الصلاة؟ استخلف أبا بكر الصديق. طيب أبو بكر الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق ما فعل مولد. عمر بن الخطاب عظيم المحبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مولد. عثمان بن عفان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زوجين من بناته ما فعل مولد. علي بن أبي طالب ما فعل مولد. خير يقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، القرن الأول 100 سنة، ثم الذين يلونهم القرن الثاني 100 ثانية، ثم الذين يلونهم القرن الثالث 100 ثالثة. منذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ الهجرة إلى 300 سنة، القرون الثلاثة المفضلة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يفعلوا مولد أبدا. 300 سنة مرت في تاريخ الإسلام لم يفعل فيها مولد. طيب متى بدأت الموالد؟ بدأها الفاطميون الذين العبيديون الذين حكموا مصر، وهم الذين فعلوها في 104 يعني سنة 400. يعني الآن لو أقول لك تعال أبى أصلي أنا وإياك صلاة أو نتعبد عبادة ترى ما هي موجودة في القرآن ولا في السنة ولا موجودة أيام النبي ولا بعد النبي، لكن هذه العبادة موجودة بعد النبي ب400 سنة. يقول تعال تزيد لعبادة بعد 400 سنة، حاجة الواحد يجيب لعبادة بعد 1200 سنة ويجيب عبادة بعد 1600 سنة. إذا كان المولد أول مرة أقيم المولد بعد 400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا ممكن، طيب نحن الآن بيننا وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 1430 سنة، طيب وش المانع؟ لماذا لا نتفق الآن يتفق المسلمون في أنحاء الأرض ويأتون بعبادة جديدة؟ إذا أردنا وإذا سمحنا بعبادة بعد موت النبي 400 سنة، فما الذي يمنع أن نأتي بعبادة بعد موت النبي 700 سنة و1000 سنة و1500 سنة؟ ثم حينئذ الإسلام ما يثبت، كل شوي واحد يأتينا بزيادة من عنده. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب الله أكمل الدين، هل نحن نأتي بزيادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بلاغ كامل، ما ترك شيئا إلا بلغه، لم يعلم خيرا إلا دلنا عليه، ولم يعلم شرا إلا حذرنا منه. فهل يكون النبي سكت عن هذا المولد؟ الصحابة عرفوا هذا المولد وكتموه وجعلوه سرا بينهم، ما نعرفه ما ندري عنه. لا إله إلا الله. إذن أحبتي في الله يجب أن نعلم أن حبنا للنبي واحتفالنا بالنبي وفرحتنا بالنبي ليست يوما واحدا. أعظم فرحة واحتفال هي أنك تطيع النبي إذا سمعت حي على الصلاة تؤدي الصلاة في وقتها. كم عدد الذين يحتفلون بالمولد اليوم؟ أغلب أو كثير أو بعض، حتى لا نظلم أو نستهم أو نبالغ، بعض وكثير من هذا البعض يحتفلون بالمولد ولا يشهدون الصلاة، وتمر الأيام لا يصلون. بعضهم يجمع الصلوات في يوم واحد، بعضهم ربما شرب الخمر، بعضهم وقع بالفاحشة، بعضهم. يا حبيبي تريد أن تكون حبيبا فرحا محتفلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس يوم واحد بل في كل يوم؟ نعم، احتفل بالنبي وافرح به في كل يوم بأن تطيعه في كل يوم ولا تعصيه في أي يوم من الأيام. تطيع في الصلاة فتصلي الصلاة في وقتها، تطيع في الطهارة فتسبغ الوضوء، تطيع في الأذكار فتذكر الله، تطيع في بر الوالدين فتبر والديك، تطيع في الأمانة فلا تخون الأمانة، تطيع في الصدق فلا تكذب، تطيع في حفظ العهد فلا تبذر بالعهد. تتعامل مع المسلم وغير المسلم طاعة لله ورسوله بالأمانة والصدق وعدم الغش وعدم الخيانة. الإيمان قيد الفتح لا يفتك مؤمن. إذن هذا هو الاحتفال. السؤال الآخر، لو أن رجلا جاء لملايين المسلمين أو بعض المسلمين الذين يحتفلون فقال لهم يا ناس أنا لن أحتفل بهذا اليوم، أنا احتفالي بالنبي احتفال يومي، أنا أصلي على النبي يوميا 100 مرات وأتابع النبي في هديه وفي سمته وفي خلقه وفي أمره وأطيعه وأعتقد صدقه، هذا هو احتفالي اليومي، ليس هو احتفال الأجلس في مناسبة ويأتي أحد يلقي عندي قصيدة أو بعضهم. يعني حتى يعني الاحتفالات درجات، من الناس من يجلسون ويتذكرون شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون حقه بالطاعة وما أوجب الله، نقول هذا استغلال لهذا الاجتماع وتوجيه للناس فيما هو خير وإلى ما هو خير. لكن أنتم ما تدرون عن بعض الاحتفالات يحصل فيها رق وطبول وطرب وفرقة موسيقية وأغاني وسهرة واختلاط وسهر إلى الليل وترك صلاة الفجر يعني هل هذا هو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أن نقيم في الاحتفال 100 مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي أحتفل فيها أخالف النبي وأخالف أمره
وأعطيه أكثر من 100 مخالفة
هذا ليس باحتفال أبدا. ابن تيمية رحمه الله رجل منصف قال: الذين يقيمون الموالد لهم أجر محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لهم أجر المحبة، ولكنهم يأثمون بالابتداع. شوف العدل والإنصاف. قال لهم أجر المحبة، الذي يقيم هذا المولد يحب النبي، محبة النبي لك فيها أجر، لكن تأثم ببدعة هذا الاحتفال الذي ما شرعه الله وتجعله عيدا يتكرر في كل عام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون عيد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، والجمعة عيد الأسبوع. أحبتي في الله، لو أن أحدا قال أنا لن أحتفل، هل فينا أحد يقدر يقول أنت عطيت الله ورسوله؟ وقف واحد في أي بلد، في المغرب ولا في مكة ولا في أي مكان، مع أن الحمد نحن يعني إلا أناس يمكن يفعلونه سرا، هم ما يفعلون، لكن علانية في المملكة العربية السعودية لا تقام هذه الموالد. لكن لو أن أحدا جاء إلى أناس في المدينة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو في مكة أو في المغرب أو في الشام أو في مصر، وقال: يا أيها الناس أنا لا أفعل المولد ولن أحتفل بالمولد، هل يستطيع أحد يقول أنت عصيت الله أم عصيت رسوله؟ لا، ما عندك دليل حتى تقول أنك عصيت، لأن لا يوجد دليل على الأمر وعلى الفعل بأي حال. ثانيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تطاول عليه الأعداء، ونعلم أنهم في الأذلين، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يا ليت بدل هذا الاجتماعات في الاحتفال أن يكون نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. في بعض البلدان يصرف على الموالد أموال طائلة، هذه الأموال تكفي لقنوات فضائية تبث باللغة الفرنسية والإنجليزية والصينية والأسبانية، وتكون هذه القنوات طول السنة طيلة العام تنشر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أولى، أن نحتفل الليلة ولا نطلق قنوات فضائية طول العام تخبر عن النبي وتنشر عن النبي وتذكر عن النبي وتبين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واضح، أن ملء السنة بكاملها احتفالا وفرحة ونشرا لفضائله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاحتفال الحقيقي وليس يوم واحد. الأمر الخامس، يوجد في بعض الاحتفالات الغلو الذي يصف النبي وصفا يجعله في مرتبة الإله. أنا أعطيكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ يعلم الغيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا سيكون في القضاء والقدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا في اللوح المحفوظ؟ لا، وهو الذي أخبرنا وهو الذي بلغنا في القرآن العظيم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، حينما نتغنى بالقصيدة ونقول: يا سيد الكون ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يجوز هذا؟ اللحن حلو لكن الكلام حرام. ولذلك تجد أحيانا بعض أصحاب الباطل يأتون بالكلام الباطل بالألحان بالتراتيل علشان يدوز ويدخل في عقول الناس. يا سيد الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي لا ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها. ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة. أقول الدنيا والآخرة بيدك يا رسول الله، هذا ليس بصحيح. الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، يعني أنت والله تشاءون جميعا، قال بئس ما قلت، بئس ما قلت، أجعلتني لله ندا، هل جعلتني في منزلة الله؟ رفض النبي هذا الكلام، قال بئس ما قلت، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. العقيدة الصحيحة أن تعرف قدر الله ومنزلة رب العالمين، وتعرف من الذي عرفنا هذا، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا هو الذي أمرنا بذلك. ويأتي للأسف، نسأل الله لهم الهداية، يقول لك هؤلاء الذين لا يحتفلون هذا لهم الوهابية، الوهابية لا يحبون النبي. يا حبيبي، محبة النبي في حفلة ولا محبة النبي أن تصلي عليه طيلة السنة كل يوم 100 مرة و500 مرة و1000 مرة وتشغل نفسك بالصلاة والسلام عليه وتشغل نفسك بطاعته وتبليغ دعوته ونشر حديثه؟ نظر الله امرأ، يقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. أحبتي بالله، ليلة القدر موجودة في القرآن؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر كم تساوي من سنة؟ 83 سنة وأكثر. طيب ليلة القدر ذكرت في القرآن، فيها فضل عظيم لأن فيها أجر عظيم ذكرها الله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وقال تحروا، تحروا ليالي ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، التمسوا ليلة القدر في 9 تاسعة تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، يعني تحروا ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأخير من رمضان. إذا ليلة القدر جاء ذكرها في القرآن، ليش ما جاءت ليلة المولد في القرآن إذا فيها الأجر العظيم، إذا فيها الثواب العظيم؟ ليش ما جاء حديث في ليلة المولد؟ ليش ما جاء حديث في 100 الأولى بعد موت النبي؟ يأتي المولد بعد 400 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الدين؟ لماذا نحن نشدد على هذا الأمر يا أخوان؟ هو ليس تشديدا على المسلمين، لكن إذا فتحنا باب البدعة في الدين، فإذا وافقنا ورضينا بأن نفعل شيئا بعد 400 سنة، أول مرة يفعل بعد 400 سنة من وفاة النبي، وفي رواية أنه بعد 600 سنة فعله الملك أبو سعيد كوكبوري ملك إربيل، أول من فعل أبو سعيد كوكبوري ملك إربيل هو أول من فعل ذلك. من أين جاءوا به؟ وجد النصارى يحتفلون بميلاد المسيح فقال نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. مجرد تقليد. هل جعل الله النصارى أسوة لنا؟ النصارى نتعامل معهم، نتعايش معهم، نصدق معهم، لا نكذب عليهم، لا نغشهم، نحفظ الأمن نحن وإياهم في بلاد واحدة، مسؤولون عن الأمن جميعا، نعتني بالصدق بالأمانة بالإنتاج بالوقت بكل شيء، لكن دينهم لكم دينكم واليدين. هل أنا آخذ الدين يوم أن قام النصارى أقاموا مولدا للمسيح آخذ من النصارى مولد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذا أحبتي في الله، دخل وقت الصلاة. طيب إن شاء سوف أختم عاجلا ونلتفت إلى بعض الأسئلة فيما أنه قد دخل وقت العشاء. نقول خطورة الأمر يا أحباب هي أننا إذا قبلنا بتشريع المولد تشريعا وهو لم يفعل إلا بعد 400 سنة، أول مرة يفعل إلا بعد 400 سنة وقيل بعد 600 سنة من وفاة النبي، بكرة يأتينا أحد يقول أنا عندي عبادة جديدة، أنتم قبلتوا المولد بعد 500 سنة، بعد 600 سنة، ليش ما تقبلوا العبادة ديالي أنا؟ اقبلوها
اقبلوا العبادة التي جاء بها الشيخ فلان ولا الحاج فلان ولا الرئيس فلان ولا الملك فلان ولا الوزير فلان. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إننا يجب أن نختم بهذه الوقفة. طيب، أنا أعتقد أن المولد ليس عبادة وليس مشروع، وأنه أمر محدث لم يفعل لأول مرة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعمائة سنة. زين؟ ولكن لي جار مسلم وجار آخر مسلم يقيمون المولد، ما هو موقفي منهم؟ أسبهم؟ لا. أبغضهم؟ لا. أقطعهم؟ لا. كنت أهديهم أتوقف عن الهدية؟ لا. كنت أدعوهم إلى بيتي أتوقف عن دعوتهم؟ لا. كنت أجيب دعوتهم إذا دعوني، هل أتوقف عن إجابة دعوتهم؟ لا. إنما يدور بيني وبينهم النصيحة، لأن المولد ليس من مقاطع الولاء والبراء في الإسلام. أقول الله فلان لا أسلم عليه، لا أقبل دعوته، لا أقبل هديته، لا أهديه، لا أتعاون معه لأنه يقيم المولد. لا يا أخي، أقول فلان يفعل شيئا ما عليه دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل الصحابة، يفعل شيئا لم يفعل إلا بعد 400 أو 600 سنة، لكنني جاره وأخوه وحبيبه في الإسلام وأخي في الإسلام، ونتعاون ونتجاور إلى أن يفتح الله علي وعليه. أما أن نجعل المولد سبب، أجعل نفسي جماعة وهذا جماعة وهذا حزب وهذا طائفة وهذه فرقة، لا، نبين الحق ولا نتحزب أو نتقاطع أو نتدابر أو نتباغض، بل يبقى بيننا الإسلام والمحبة والأخوة والتواصل والتواصي، وهذا هو الخير العظيم. ومن أبى فليخشى على نفسه من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعوذ بالله من النار. الإصرار على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لا يجوز. وقال حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان الصحابي أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيما رواه أبو داود: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوها، لأنهم أحرص على الخير وأكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الحي القيوم، الرحمن الرحيم، ذو الجلال والإكرام. يا ربنا يا إلهنا وخالقنا، نسألك اللهم أن تصلي وأن تسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائبين دائمين إلى قيام الساعة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وثقا يا رب العالمين. اللهم ابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح أعمالنا وأزواجنا ونياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إن كثرت ذنوبنا فإن عفوك أعظم، اللهم إن كثرت معاصينا فإن رحمتك أكبر. اللهم لا تعذبنا بما أخطأنا وزللنا، اللهم عاملنا وأدخل عظيم ذنوبنا في عظيم رحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم أدخلنا في رحمتك التي سبقت غضبك. اللهم ارحمنا رحمة تلم بها شعثنا وتصلح بها شأننا. وتهدي بها حالنا وتحببنا بها إلى طاعتك وتبغض أنفسنا عن معصيتك يا رب العالمين. اللهم أصلح شأن الإسلام والمسلمين، اللهم اهد حكام المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم اجمع بينهم وبين رعيتهم على الحق والهدى والكتاب والسنة، اللهم اجمع حكام المسلمين على القوة والنصرة والاتحاد فيما ينفع المسلمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. إلهنا ربنا خالقنا مولانا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معوقا إلا عافيته وشفيته وأطلقته يا رب العالمين. اللهم ثبتنا وتوفنا على خير حال ترضيك عنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وتلاوته والعمل به، واجعل حجة وقائدا وشفيعا لنا يا رب العالمين. اللهم استجب هذا الدعاء، واكتب اللهم أمثاله لأزواجنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء وأوصيناه بالدعاء وأحبنا وأحببناه فيك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله لشيخنا على هذه الزيارة وعلى هذه الكلمة الطيبة التي شنف مسامعنا بها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها جميعا في صحائف أعمالنا، إنه هو ذلك والقادر عليه، وأن يجعلها رحمة للأبوين والأجداد، وخاصة للأباء والأجداد شيخنا إن شاء الله.
آمين جميعا.
أما السؤال شيخنا جزاك الله خير، يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي النفس؟ وعندما تطغى على الإنسان الشهوة كيف يفرق؟ هل هي من عند نفسه أم من الشيطان؟ وما هو العلاج في كلتا الحالتين؟ وهل الإسلام بالخير؟ وهل هناك علامة تدل على اقتراب نفس المسلمين لأفرح ويطمئن قلبي فقط؟ جزاكم الله ألف خير وشكرا.
الأهم في هذا السؤال هو أن الإسلام يزيد ولا ينقص، وأن الإسلام يقوى ولا يضعف، وأن الإسلام ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فأما شأن الإسلام فإلى خير، لكن الشأن في المسلمين أنفسهم، هل يتبعون، هل يستجيبون لأمر الله؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الشأن في المسلمين، هل يطيعون الله عز وجل؟ هل يرفعون رأسا بالإسلام؟ هل يشرحون صدرا بالإسلام؟ هل يأخذون الإسلام بعزة؟ هل يأخذون الإسلام بثبات؟ أما النفس فالتي سواها وخلق، فالذي خلقها وسواها والله عز وجل، وقد أقسم الله عز وجل بذلك: ونفس وما سواها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. جواب القسم: ونفس وما سواها، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته. فهذه النفس العظيمة، لكن هذه النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح معه الخير والرزق والقوة والصحة والبركة والمحبة والتوفيق والأنس والبهجة والسرور والإطمئنان، ولذلك الواحد منا يرى السعادة إذا أطاع الله. وقد خاب من دساها، الذي يدسي نفسه بالذنوب، بالمعاصي، بالفواحش، بالآثام، بالكبائر، بالخمر، بالفاحشة، بالربا، بالقمار، بالعقوق، بالقطيعة، بالغيبة، تجد أن الذنب يجعلك في ظلمة وفي وحشة وفي ذلة وفي ضعف وفي بغضاء وفي كراهية وفي جفوة وفي نغي عن الناس، لا يحبك الناس. تقول: إيش الناس ما يحبوني؟ لا، ذنوبك هي التي أبعدتك. أصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله ما بينك وبين الله. نعم،
شكر الله لك، جزاك الله كل الخير. عدة أسئلة هنا، لكن أظن أنك تطرقت إلى هذه المسائل أثناء المحاضرة. السؤال الذي يهمه هنا يقول السائل: هل نحاسب إذا تركنا الجمعة يعني اثنين وذهبنا إلى الثالثة، هل يعاقبنا الله سبحانه وتعالى أم لا؟
نعم، لا يجوز، لا يجوز ترك الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وإذا طبع على قلب الإنسان أصبح كالكوز مجخية مقلوبة، تصب عليه لا يجمع شيء، إنما يتفرق الوعظ والإرشاد والنصيحة والعلم ذات اليمين وذات الشمال، ولذا تراه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذلك يجب على الإنسان أن يعتني بصلاة الجمعة وأن يجتهد في صلاة الجمعة فيما استطاع، حتى لو قام الجمعة مع خمسة أو عشرة أو أقل في أي مكان، ويكفي في الجمعة أن يجتمع هذا العدد. قد يقول الإنسان: يا أخي طيب أنا أعمل في مكان بعيد وليس عندي جامع. نقول: أنت ومن معك من إخوانك إن شاء الله بلغوا ثلاثة، أحدكم يخطب واثنين يصلون. ماذا يقول الخطيب؟ لو لم يقل إلا الحمد الثناء على الله والصلاة على رسول الله، وقرأ آية يأمر فيها بالتقوى ثم جلس وقام وقال مثل ذلك لكانت جمعة. الإسلام يسير إذا وجدت فرصة للصلاة، أدرك الجمعة، ما استطعت بكرت قبل الصلاة فلك أجر مبكر، أدركت الخطبة الأولى الثانية، أدركت الصلاة، لكن إياك أن تترك الجمعة حتى لو أقمتها إذا كنت في مكان نائم بعيد، ولو مع ثلاثة من إخوانك. بعض أهل العلم قال لا تنعقد إلا بأربعين، بعضهم قال لا تنعقد إلا باثني عشر، والصواب أنها تنعقد بما تنعقد به الجماعة. نعم،
جزاكم الله في الخير. السؤال هو: رجل وقعت له حادثة سير ومات صاحب السيارة، فهل عليه فدية أو كفارة سيارة؟
من تسبب في وفاة أحد فننظر هل كان متعديا أم مفرطا. التعدي هو فعل ما لا يجوز، كان يسرع سرعة يتجاوز بها السرعة القانونية، السرعة القانونية 110، فأسرع مثلا سرعة 150 170 فانقلبت السيارة ومات معه شخص، نقول للسائق هذا تعدي، هذا فعل ما لا يجوز، وهذا التعدي يلزمك فيه الكفارة، تعتق رقبة، لا تجد ما تعتق، تصوم شهرين متتابعين.
مع العلم يا شيخ ما في تأمين هنا في البلد، كيف
التأمين فيما يتعلق بالدية؟ التأمين ما في الصيام، شركة التأمين ما تصوم عنك بالنيابة، لكن شركة التأمين تدفع الدية لأنه يستحق ورثة هذا الميت دية. إذا مات أحد في هذا الحادث مسلما كان أو غير مسلم يستحق أهل التعويض الشرعي المعروف، يستحق الدية. فأما أنت فعليك العتق، والعتق لا يوجد في هذا الزمان، نقول عليك الكفارة صيام شهرين متتابعين، هذا إذا كان متعديا. طيب إذا كان مفرطا نقول كذلك تفريط، يعني أنت قال لك واحد: يا أخي كيف نسافر؟ ترى عجلات السيارة يسموه الكفر هذا؟
أيوه
العجلات أو الكفر، هو يسمونه الكفر هنا؟
العجلات
أي المهم بالمصطلح اللي تعرفونه. فنقول هذا الرجل قال لا العجلات كويسة إن شاء الله وزينة تمشي، ثم يعني لما مشت السيارة ضرب انفجر العجلات انقلب مات معه شخص، نقول أنت مفرط، والتفريط هو ترك ما يجب فعله من الاحتياط، فهذا هو الأمر.
بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر إن شاء الله تعالى وبعد المصلين. يقول الشخص: شيخنا نحبكم في الله عز وجل، وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة إذا ذكر أم مستحبة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. في أحد يريد يكون بخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: راغم أنف ثم راغم أنف ثم راغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه في الكبر فلم يدخلاه الجنة. قلوا آمين. قال جبريل: آمين. دعا عليه جبريل. قال: ومن يا رسول الله؟ قال: ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم تغفر ذنوبه، رغم أنف. قلوا آمين. قال جبريل: آمين. قال ورجل ذكرت عنده فلم يصلي علي رغم أنفه، قال جبريل آمين. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيها بأي حال من الأحوال، وهي الدليل الحقيقي على حب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أحد جرب عديت 100 ولا 200 مرة تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، تجد كثرة الصلاة على النبي تشرح الصدر تشرح الصدر. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي ربعها، يعني أنا كثير الأذكار وأكثر الأذكار صلاة أصلي عليك، كم أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال إن شئت. قال ثلثها؟ قال إن شئت. قال كلها؟ قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فضل الصلاة، وهذا هو الحب الحقيقي. ليس الحب هو ليلة في السنة ولا مولد في السنة ونقول هذا هو الحب. أين أنت طيلة أيام السنة من طاعة النبي في الصلاة والزكاة والصيام والعبادة والصدقة وبر الوالدين وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طول السنة غافل، أوه ترى بكرة عيد الأم، اليوم عيد النبي، إيش الكلام؟ تذكر يا أخي فضل النبي طيلة العام ولا تحصره فقط في عام واحد. ثم يا أحبابي إذا فتحنا باب الاحتفالات، طيب لماذا لا نحتفل ما دام هذا يوم عيد المولد؟ ليش ما نحتفل بعيد البعثة يوم نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ ليش ما نحتفل بعيد الإبلاغ يا أيها المدثر قم فأنذر؟ ليش ما نحتفل بعيد الهجرة؟ ليش ما نحتفل بعيد المعراج؟ ليش ما نحتفل بعيد معركة بدر؟ سماه الله عز وجل الفرقان والنصر للمسلمين العظيم. ليش ما نحتفل بفتح مكة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليش ما نحتفل بالمعجزات؟ ليش ما يا أخوان لو فتحنا باب الزيادة في الدين كان ما كل يوم عندنا حفلة، وحفلتنا الحقيقية هي الطاعة والتصديق والاتباع. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد.